بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرادنا العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فإن الله جل وعلا يقول وقوله الحق: يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية تدل في مجملها فقر العبد وحاجته إلى ربه تبارك وتعالى، وأن هناك مواطن تزل فيها الأقدام وتتحير فيها الأفهام، وأن المرء فيها بحاجة إلى رحمة الملك العلام جل جلاله. ولا ريب أن هذه المواقف بعضها ما يكون في الدنيا، وبعضها ما يكون في القبر، وبعضها ما يكون يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد لربهم تبارك وتعالى. المرء المؤمن في كل أحواله فقير إلى رحمة ربه، والناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، بارهم وفاجرهم، فقراء إلى الله. لكن فقر المؤمن فقرا آخر، وهو من باب أنه يرجو رحمة ربه ويستعطف عطاء وفضل مولاه تبارك اسمه وجل ثناؤه. فإذا تأمل المؤمن هذه الآية الكريمة يثبت الله الذين آمنوا، علم أن هناك رحمة خاصة من الله جل وعلا بأوليائه، والله ربنا من حيث الجملة له رحمة، رحمة عامة تنال كل أحد من خلقه حتى الكافرين به، ورحمة خاصة هي التي لأوليائه الخلص، وهؤلاء الخلص من أوليائه حتى حظهم من رحمته يختلف من عبد إلى آخر، ومن ولي إلى ولي، ومن مؤمن إلى مؤمن، كل بحسب عمله، بحسب انكسار قلبه وقربه من ربه جل وعلا. في حياتنا الدنيا يحتاج المؤمن أعظم ما يحتاج إلى أن يثبت على الهداية، وقبل أن يثبت عليها لا بد أن ينالها، وحتى ينالها لن يكون ذلك حتى يرحمه الله. قال الله: وهو أصدق القائلين: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. والمعنى أنت يا نبينا تدعوهم إلى الإيمان، لكن لا بد أن تكون وأن يكونوا على بينة من الأمر، وهو أنه لو قدر أن الملائكة نزلت من السماء فرأى هؤلاء الناس الملائكة عيانا وهم يرونهم بأشخاصهم ورسومهم وأسمائهم، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، الموتى الذين في قبورهم الذين انقطعت السبل بينهم وبينهم، بين الفريقين، بين الأحياء والأموات، لو قدر أنهم أخرجوا من القبور وأخذوا يخاطبون هؤلاء وينبئونهم عن الوعد والوعيد، وأن الله حق وأن البعث والنشور حق، لو قدر أن هذا وقع وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي ما مضى من أزمنة غابرة بأهلها ورسومها وأقوامها عادوا من جديد كل شيء قبلا، فرأوهم من أدبر في أيام سلفت وقرون خلت، لو اجتمعت هذه الثلاث كلها ما كان لهم أن يؤمنوا وقد قامت الحجة واتضحت المحجة إلا أن يشاء الله. فعلق الله جل وعلا كل شيء يكون بمشيئته تبارك وتعالى، والله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يرزق المؤمن الهداية فيقع نور الإيمان في قلبه، فيحتاج إلى أن يثبت على الطريق الصحيح، لأن نزغات الشيطان وضعف النفس طريقان لأن يهن الأمر، فالمؤمن يحتاج إلى عزيمة قوية. ولهذا لما وقعت من آدم المعصية قال الله جل وعلا ولم نجد له عزمة، ويحتاج إلى أن يرد نزغات الشيطان. ولهذا قال الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. في هذه الحياة الدنيا وهو يمر ويعبر المؤمن، قلنا إن الطرائق تختلف عليه، فيحتاج إلى أن يثبته ربه تبارك وتعالى على الطريق. قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هذا وإن كان ظاهره منصرفا إلى حال البرزخ حال القبر، إلا أن كذلك قبله يحتاج المؤمن. كيف يثبت المؤمن على طريق الله بعد أن عرف أن النور بيد الله وبدأ هذا النور يشع في قلبه؟ أعظم ذلك العمل الصالح، فالعمل الصالح يدفع الإيمان لأن يزداد في القلب. والله يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فهذا نص على أن الإيمان يزيد وينقص، والعمل الصالح يختلف. القاعدة الأولى أنه محال أن الناس جميعا يكونوا على عمل صالح واحد، ليس كل أحد يفتح له في كل عمل صالح، لكن من المهم أن يكون لكل أحد منا أعمال صالحة كثر يتقرب بها إلى ربه تبارك وتعالى. من تلكم الأعمال الصالحة قيام الليل، وهو قد يكون من حيث العبادة المحضة أشرفها قدرا وأجلها أثرا في حياة المرء. ودليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. في زمننا هذا الفضل الكبير قصر الناس عنه، وقل من يحيي ليله على الوجه الأكمل والنحو الأتم. قل من يحيي ليله على الوجه الأكمل والنحو الأتم، والصوارف في هذا كثر، لكن لا يوجد أغلال تقيد المرء في قيام الليل أكثر من المعاصي في النهار. فالمعاصي نهارا تقيد المرء أن يشرف بقيامه بين يدي ربه ليلا، وأقل ما يمكن أن يتأتى للمؤمن فعله أن يكون هناك ولو 3 ركعات، فهي أدنى الكمال أن يكون هناك 3 ركعات يقوم فيها المؤمن بين يدي ربه جل وعلا وهو ذاهب إلى مرؤه، يستصحب شرف أن الله جل وعلا رضيه أن يكون له عبد طاعة. فإن بدأ وشرع في وضوئه تذكر أن من رحمة الله أن الذنوب ولا يسلم منها أحد تحت وتنزل مع قطرات وضوئه، فإذا أقبل على مصلاه علم أنه لا شرف يضاهي أن يقف المؤمن بين يدي ربه. ثم الناس في حفظهم للقرآن يختلفون، لكن الإنسان ما كان على لسانه من القرآن يقف به بين يدي ربه ويتلو. مهم جدا أن تستصحب فقرك وحاجتك إلى مثل هذا الوقوف، لعل الله جل وعلا أن يثبتك إذا قام الأشهاد وحشر العباد وكنت أحوج ما تكون إلى رحمة ربك. كما أن لصلاة الليل أثر عظيم في حياة المؤمن نهارا. الله قال لنبيه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، قال له بعدها إن لك في النهار سبحا طويلا. من الأعمال الصالحة كثرة ذكر الله، مثل الحي الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت فاذكروني أذكركم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ومن عرف جلال الله جل وعلا حقا أكثر من ذكره، والذكر يكون متنوعا، فحينا يقرأ الإنسان آيات يحفظها، وحينا يعقد أنامله بالتسبيح، وأحيانا يتلو ما يحفظ من أدعية واستغفار، وأحيانا يأتي للذكر المجرد كقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويرددها. هذه طرائق ذكر لا ينبغي أن تخلو منها شفتي مؤمن. وفي وصيتي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. من الأعمال الصالحة قراءة القرآن، وهذا مندرج في الذكر، لكن حري بالمؤمن أن يكون له حزب من القرآن يقرأ كل يوم، يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الآيات أن يتلوها، وبما فيها من معان عظيمة أن يتدبرها، وبما أمرت به من عمل أن يأتيه، وبما نهت عنه أن يتركه ويبرح إجلالا لله. والله يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدقا في أوامره، صدقا في أخباره، وعدلا في أوامره ونواهيه. من الأعمال الصالحة بر الرجل أو المرأة لوالديه وتقربه إلى الله جل وعلا ببره لوالديه. هذه رؤوس الأعمال الصالحة مع ما فرضه الله جل وعلا من أركان. من طرائق التثبيت غير العمل الصالح صنائع المعروف، وإن كانت مندرجة في العمل الصالح، لكن صنائع المعروف إلى من رق حاله وضعفت قوته ولان ما يمكن أن يقوم تقوم عليه شدته جبرا له ومراعاة لله في حقه، هذا مما يرقق القلب. فإذا رق القلب ثبت المسلم على الإيمان. هذا كله مجمل في الدنيا، لكن الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أكثر ما تنصرف، إلى سؤال الملكي. الله جل وعلا أودع أجسادنا نفسا نسأل عنها، وهذه النفس تقبض فتخرج، فالميت حال كونه بين يدي مغسله قد انفكت روحه عن جسده. فلهذا يضرب المثل في الاستسلام بحال جسد الميت مع يدي مغسله. فإذا حمل على النعش تعود الروح شيئا يسيرا لها اتصال بالجسد، فإذا اتصلت وحملت إن كانت نفسا مؤمنة قالت: قدموني قدموني، كأنها إجمالا تعرف ما هي مقبلة عليه، وإن كانت غير ذلك تقول: يا ويلاه أين يذهبون بي. ثم إذا دفن الميت كما دلت على ذلك الأحاديث الكثر، ووضع اللبن عليه وقد خلى عنه من حمله ودفنه، جاءه الملكة، والملائكة في جملتهم خلق مأمورون، سواء كان من يسألك أو من قبض روحك أو من قبض روحك أو من يكتب أعمالك أو من ينزل بالقطر أو من يسبح بالسماء أو السياحين الذين في الأرض، كلهم ملائكة مأمورون. قال الله عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم على كل أحوالهم ملائكة مخلوقون، لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا يمكن أن يلقنوك جوابا، ولا يمكن أن يسلبوك حقا، لأنهم مأمورون بما أمرهم الله جل وعلا. وكل أحد إذا خلي في قبره ظهر له عمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، لكن يصور إن كان خيرا على هيئة حسنة وريح طيبة. وبقدر الله يجهل المؤمن ما هذا، فلما جهل أخذ يسأل، فإذا سأل قال: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. قال: أنا عملك الصالح. وإن كان غير ذلك قال: أنا عملك السيء. لا يتحسر الإنسان في قبره على شيء أعظم من تحسره على أن لم يكن له عمل صالح. قالوا في ترجمة أحد أصحاب الإمام أحمد وأظنه المروزي أنه ذهب في سفر له فأدركه التعب فصلى ركعتين ثم نام، فقدر أنه نام على قبر، هو لا يدري أنه نام على قبر. فبينما هو نائم إذ بصاحب القبر يأتي في رؤيا ويقول له لقد آذيت. قال ومن أنت يرحمك الله؟ قال أنا صاحب قبر أنت الآن تنام عليه. قال أخبرني عن حالك فإنك في دار حق، والموتى بما أنهم في دار حق إذا جاءوا بالرؤيا غالب الأمر لا يقولون إلا حقا. قال يا مروزي والله لركعتاك اللتان ركعتهما خير من الدنيا وما فيها. هذه قضية العمل الصالح الذي يحتاجه الإنسان في قبره فيقول أنا عملك الصالح. ثم هذان الملكان الذين قلنا قبل قليل إنهما مسخرون هم يحملون أسئلة. هذه الأسئلة الناس في الدنيا اليوم لو سئلوها كل يجيبها، لا تحمل متنا علميا وليست أمرا يعجز المرء عن حفظه، لكن لذلك قال يثبت الله الذين آمنوا لأنها تحتاج إلى أن يلهمك الله الجواب. فيسألاني في الخبر المعروف المشهور حديث البراء بن عازب من ربك؟ كل واحد لو سئل اليوم من ربك لقال ربي الله، لكن يوفق لأن يقول ربي الله في القبر من كان على يقين في الدنيا أن ربه الله، من كانت أعماله أعمال من يعلم أن الله جل وعلا ربه يستحي منه ويسأله ويدعوه ويرجوه ويقرأ كلامه. هذا الذي يوفق للإجابة ويثبته الله ويلهمه جل وعلا ماذا يقول للملكين إن سأله. فإذا كان هذا سأله ومن نبيك؟ وكل أحد في الأمم السابقة كان يجيب من الصالحين بنبيه الذي بعث له، ونحن متعبدون بأن نجيب بأن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في سيرته إجمالا مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ولدته أمه وتولى شرف رضاعته أمه وثويبة، ثم أرضع في بني سعد. فلما تم له 6 سنين ماتت الأم في الأبواء، فلما ماتت الأم أصبح هذا النبي الكريم لا أب له ولا أم، فكفله جده ثم كفله عمه. لما كفله جده مات الجد بعد 2 سنين من الكفالة، أصبح هذا القلب لا يعرف أحدا تعلق به حتى يبقى بعد ذلك قلبه معلقا بالله جل جلاله وتباركت أسماءه. فلما تم على رأس 40 نبئ بيقرأ، ومعنى نبئ بيقرأ أنه لم يرسل على أحد الأقوال، فالآيات 5 الفواتح من سورة العلق لا يتعلق بعثة ولا دعوة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففقه بالوحي أن هناك رب عظيم هو الذي خلق وهو الذي علم وهو الذي يرحم. ثم نزل من الجبل، تواترت بعد ذلك أحداث وتضافرت خطوب، مات العم دعا صلى الله عليه وسلم لربه، ثم مات العم وماتت الزوجة وهي خديجة. خديجة رضي الله عنها تزوجها وعمره 25، ونبي وعمره 40، أي أنها مكثت معه صلى الله عليه وسلم 15 عاما لا يشاركها فيه أحد، هذا كله قبل البعثة. فلما نبئ لم يتزوج عليها، فكما نالت شرف أنها لوحدها رعته قبل أن يبعث، نالت شرف أنها لن يشارك أحد معه بعد أن بعث، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. ولما ماتت دفنها ولم يصلي عليها، لأن الصلاة على الميت أصلا لم تفرض بعد، والصلاة جملة لم تفرض إلا بعد موتها رضي الله عنها وأرضاها. هذه الصديقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها جمعت قلبا، حوت قلبا يعرف الله، وهذا قد يكون في النساء أقرب، لكنها كانت تعلم عظمة ربها وجلاله. لم يكن بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة أحد بيت أهل بيت يصلي أهله إلا بيته صلى الله عليه وسلم صلاة نافلة، فكان سامه في المؤمنين ويدخل بيوتهم ويصبح هناك يمكن أن يكون أسر ولو صغيرة مسلمة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف كما تعلم، فرده أهلها، ثم كان الإسراء والمعراج، ثم هاجر إلى المدينة فمكث فيها 10 سنين، ثم بلغ في المدينة دعوة الله على الوجه الأكمل وأقام دولة الإسلام، ثم قبضته. ونحن جميعا لم نراه، لكننا تواتر إلينا بما لا يشك فيه البتة أنه بلغ الرسالة ونصح الأمة. وقد وقف صلى الله عليه وسلم على بغلته يوم حجة الوداع يوم عرفة، وقال في 100,000 أبلغهم الله صوته، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم بشر. فأخذ يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض ويقول اللهم بشهد. ونحن وإن لم نكن ممن شرف بالركوب في عرفة يوم حجه صلى الله عليه وسلم، لكننا نشهد يقينا أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة. ثم إنه ضرب لنا موعدا نلقاه فيه، وهذا الموعد زماني ومكاني. فأما زماني زمانه فهو يوم القيامة، وأما المكان فهو الحوض، لأن الناس إذا خرجوا على الصحيح رأوا أحواض النبيين، لكل نبي حوض. فهذه الأمة موعدها مع نبيها، المتأخرون منهم والمتقدمون موعدها مع نبيها الحوض. قال صلى الله عليه وسلم وأنا فرطهم، أي سابقهم إلى الحوض. فالموعد بيننا وبينه الحوض. فكلما جاءك خطب أضر بك، إنما يعينك عليه بعد عون الله وتثبيته أن تعلم أن بينك وبين رسول الله موعد هو الحوض. والإمام البخاري رحمه الله أوذي كثيرا، فكان لا يرد على من آذاه، فإذا سأله الناس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار اصبروا فإن موعدكم الحوض. فهو على يقين أن الناس ستبعث وأنه سيقبل الناس على الحوض، يريدون أن يشروا من يده صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يعين المؤمن على أن يصبر حتى يلقى نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون له ما دينك؟ فيوفق الله جل وعلا المؤمن إلى أن يقول دين الإسلام، والإسلام هو الدين كله. فما عبد الله جل وعلا بدين قوي إلا الإسلام، وإلا الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والملائكة في الملكوت الأعلى وإن كانوا غير مكلفين إلا أنهم مذعنون لربهم تبارك وتعالى، مسلمون أمرهم له جل ذكره وتبارك اسمه. ولهذا قيل هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لكحة النيران، إلى خاتمة الأبيات المشهورة. الذي يعنينا هذه الثلاث هي ما يسأل عنها المؤمن في قبره. وقد بينا أنه كل أحد لو سئل عنها اليوم لأجاب، لكن في حال القبر في حال الانفراد لا يوفق لها إلا المؤمن ذو العمل الصالح. الآن من مر على أي مقبرة البقيع أو غيره سيرى أن أحوال أهل المقابر في ظاهرها واحدة، كلهم تراب مسلم وعلامة تدل عليه، لكنهم في قبورهم بينهم اختلافات شتى لا يمكن حصرها البتة، وعالم آخر والله خلق خلقه أدوارا. ولو عرفت أن الإنسان أحيانا ينام، فإذا نام ربما يرى في رؤياه رؤيا تهمه، إما أن يكون في مكان ضيق أو يكلف شيء لا يطيقه، فتجده وهو في منامه يتمنى أن يخلص مما هو فيه، فإذا استيقظ وفاق من نومته شعر بالراحة، فإذا تذكر ذلك الأمر الذي كان فيه أضم عليه الكرب. الحياة البرزخية مثله تماما، لا يعتقد أحد أن الأموات قد ارتاحوا وأنها أجساد، هذا فيما يبدو لك، لكنهم في طول آخر في عالم آخر في حياة لا نبقوها، لكنهم إذا رأوها حق عليهم قول الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقول الله جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والنبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق، ومن دلائل كثر قال في رحلة المعراج رأى أقواما كثر، رأى رجالا ونساء المعلقات بأكدائهم وهن في تنور ضيق واعر، ضيق من أدناه واسع من أعلى. لما سأل قيل له هؤلاء الزنات والزواني، فهؤلاء يعذبون منذ أن ماتوا ويشعرون بالعذاب أرواحا وأجسادا، ولا ينفك عنهم العذاب غالبا حتى يقوم الناس. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينامون عن الصلوات كيف ترضخ رؤوسهم، ورأى خطباء الفتنة كيف يقرضون بمقاريض من نار، ورأى غير ذلك، ورأى آل فرعون يطأهم الناس. فهذه حياة واقعة موجودة الآن، وإن رأيت أن القبر ظاهره تراب سلم وعلامة تدل عليه، لكن لأنه لا اتصال بيننا وبينهم لا ندرك الحياة التي يعيشونها. وعلى الضرب الآخر، كم من أقوام كان لهم عمل صالح ما زالوا الآن وهم في قبورهم ينعمون، ما لا يمكن يخطر على بال، وإلا الجنة لا يدخلها أحد حتى يكون بعث وحساب وجسر وصراط. أما الآن فهم قوم ينعمون، نعيم الجنة أعظم أعظم منها، وقوم يعذبون وعذاب النار أعظم منها. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أنه في رحلة المعراج مر على موسى، على قبر موسى، وموسى في قبره، قال فوجدته قائما يصلي. من الذي هو قائم يصلي؟ موسى في قبره، لا يعرف كنه ذلك، كيف يصلي؟ هل هو جسد؟ هل أسئلة عدة، لكن لا نملك جوابا لأنه غيب. لكن المقصود من ذلك الحياة أطوار. فلو قيل لأي أحد منا كيف كان حالك وأنت جنين طورا في بطن أمك، لا يوجد أحد يذكر شيئا. والحياة الدنيا الآن نعيشها، الموت ليس إلا انتقال من حال إلى حال، من طور إلى طور. ولهذا أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان له ابن عم، فبينما هم في الطريق إذ أحدهم شقص بيده، فلما تعرضت يده عجز أن يصبر فقطعها، قطع اليدين فشخف دمه فمات. فلما مات دعس أصبح ابن عمه يدعو له، ثم رآه في المنام، يعني الحي رأى الميت في المنام، فرآه في حلة حسنة، إلا أن يديه مقيدتان أو مغلولتان. قال ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي، وكأنه ذكر عملا كان له. قال فما بال يديك؟ قال إن الله قال لي لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك، أنت قطعتها، لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فهذا الرجل قال هذا الكلم لنبينا صلى الله عليه وسلم أن ابن عمي كذا وكذا وأني رأيته في المنام. فقال صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم قال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. موضوع الشاهد هذا الآن وهو ميت يعيش هذا النوع من الحياة. وكل أحد لا تظن أنك إن قلت في مؤمن في عرضه ما ليس فيه يمكن أنك بعد عمر طال أو قصر تموت تبقى مضطجعا في قبرك لا ينالك من ذلك الكلم شيئا، محال. أو مال مسلم سلبته، لا تظن أنك إذا رجعت في قبرك أنه لن يأتيك من عواقب ذلك شيء. ولا عرض مسلم ذكرا كان أو أنثى انتهكته أنك ستسلم من مغبته في قبرك، هذا كله محال. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن سعدا وهو سعد، ثم إنه صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، ثم بعد ذلك كبر فسئل قال لقد ضم عليه القبر ضمه، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح، بل إنه دفن صبيا وقال إن للقبر ضمه، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا الصبي. فهذا حق لا مرية فيه. ثم بعد ذلك كل بحسب عمله، يكون التخفيف أو يكون الزيادة في العذاب أو الزيادة في النعيم، كل ذلك مبني بعجل الله ثم برحمته على ما يكون من المؤمن في حال دنياه. فما الأيام والأعوام والشهور إلا مضايا لعمل صالح، وما حياة البرزخ إلا مرحلة يعيشها الإنسان بقدر الله جل وعلا لا نعلم كنها، لكن الله يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم ظاهر القرآن والعلم عند الله أن هذا الاتصال ينفك، فإذا انفك ذهبت الأرواح إلى مستقرها، أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكافرين في سجين. وتمر الأرواح على أبينا آدم، وآدم في السماء الأولى، وأرواح بنيه عن يمينه وشماله، أحيانا يتبسم إذا رأى جهة اليمين وأحيانا يبكي إذا رأى أهل الشمال. ثم إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية خرجت كل روح من مستقرها إلى الجسد الذي خرجت منه، عادت كما كانت. ثم يقوم الناس لرب العالمين جل جلاله، الآن يحتاجون إلى ثبات آخر، يخرجون تدر منهم الشمس، يجمهم العرق، يصيبهم الكرب، يفر كل أحد من خلانه وأهله وذويه. ودعاء النبيين يومئذ وهم النبيون اللهم سلم سلم، ويقول جل أولي العزم منهم نفسي نفسي، فما عسى أن يقول غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليسر قال مدحضة مزلة في خطاطيف وكلابيب وشوكة بنجد يقال لها السعداء، يمر الناس منه على قدر أعمالهم، فمار ناج ومسلم مخدوش ومكدوس على وجهه في نار جهنم. ثم إن المؤمنين إذا خلصوا دعوا ربهم في إخوان لهم كانوا يصومون ويصلون ويحجون معه، فيقول الله اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيحرم الله صورهم على النار حتى يتمكن هؤلاء المؤمنون من أن يخرجوا غيرهم، لا بد أن تحرم صورهم على النار، فيخرجون أقواما كثيرين يقولون ربنا لم يبقى أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله ارجعوا ومن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون أقواما كثيرين. ثم يقول ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله ارجعوه من وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون أقواما فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله شفعت الملائكة شفع النبيون شفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض جل وعلا في النار على أقوام قد امتحشوا ثم يلقون في نهر على أبواب الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محين السيل، ثم توضح برقابهم الخواتيم، ثم يقال لهم ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الله ألا وأعطيكم أعظم من هذا، فيقولون أي ربنا وأي شيء أعظم من هذا، فيقول الله أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهل أمل مؤمل أو طلب طالب أو صرفت غاية لأعظم من رضوان الله تبارك وتعالى؟ والله يقول ورضوان من الله أكبر، ولم يأتي ما بعد اسم التفضيل، والمعنى ورضوان من الله جل وعلا أكبر من كل شيء. خاتمة المطاف أيها المؤمنون، لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، والدنيا تحتاج إلى صبر وإلى طوية حسنة وإلى حسن ظن بالله، والجنة درجة عالية لا تنال إلا بالصعود، يحتاج المرء أن يجاهد نفسه، يجاهد أهله، يجاهد أشياء كله حتى يصل إلى مقصوده ويتحقق له مراده، والله وحده من يعين، والحمد لله رب العالمين.